بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عفان، وهو ابن مسلم الصفار وعبد الله بن عباس، والقرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، أعطاه الله عز وجل علما كثيرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان ابن مسعود يقول: نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن مسعود، لو أدرك سننا لما عاشره منا أحد، لو أدرك سننا لما عاشره منا أحد. أنا أراد أن يبين أنه لو أن عبد الله بن عباس مثلنا، أي في سننا، لفاق الناس بالعلم وفاق الصحابة بالعلم، لكنه كان صغيرا فأخذ من الصحابة رضي الله عنه وأعطاه الله عز وجل علما كثيرا، فصار حبرا من أحبار هذه الأمة. والحبر هو عالم من علماء اليهود، يسمى حبر، فهو حبر وبحر. قال عفان، وعفان هو المسلم الصفار أبو عثمان البصري، كان حافظا من حفاظ البصرة الذين كانوا يضبطون كتبهم، حتى أنه كان من ورعه أنه إذا شك في الحرف ترك الحديث كله. أنا إذا شك في كلمة هل هي بالنون أو بالواو أو بكذا، يترك الحديث كله. فلهذا كان أيضا يضبط كلمات الحديث حتى يقرأها صحيحة، حتى يقرأها صحيحة. ولهذا جاء، لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في عفان: انتهى إليه التثبت، أو قال كان منتهى في التثبت. وكان رحمه الله الإمام أحمد يسمي عفان وبهز بن أسد وهلال بن حبان، أو حبان بن هلال، يسميهم أهل الشكل والنقط، أن يشكلون كتبهم وينقطونها. فقال: إليهم المنتهى في التثبت. قال: حدثنا حماد بن سلمة، وهو حماد بن سلمة بن دينار البصري، وكان حافظا وإماما من أئمة السنة، كان يرد على الجهمية. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مبارك وغير والإمام أحمد: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه على الإسلام، من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه على الإسلام. لماذا؟ لأنه كان يرد على أهل البدع من الجهمية وغيرهم. قال: أخبرنا أبو التياح، وأبو التياح هو يزيد بن حميد، وهناك أيضا أبو مجلز وهو لاحق بن حميد، وأبو التياح يزيد بن حميد وهو كلاهما بصري. أبو التياح، وهذه من الكنى المفردة، من الكنى المفردة، معناها التي لم يتكن بها إلا واحد أو اثنان، ولم تعرف هذه الكنية عن أحد من الرواه إلا هذا يزيد بن حميد أبو التياح. قال عن موسى بن سلمة وهو ظاهر بصري قال حججت أنا وسنان بن سلمة ومع سنان بدنة، البدنة البعير الذي قربه صاحبه معنى صار يريد أن يذبحه في الحج. قال ومع سنان بدنة فأزحفت عليه فعي بشأنها، أزحفت عليه معنى أنها لم تستطع أن تمشي تعبت أو أنها تعمدت عدم المشي، فعيا بشأنها معنى حاول يصلحها وحاول كذا حتى تعب. فقلت لئن قدمت مكة لاستبحثن عن هذا، أبحث عن من أسأله عن هذا. قال فلما قدمنا مكة قلت انطلق بنا إلى ابن عباس، فدخلنا عليه وعنده جارية، وكان لي حاجتان ولصاحبي حاجة، فقال ألا أخليك، معنى لا أخليك معنى أفضي المجلس حتى تتكلم إذا كان معك حاجة معنى خاصة. قال قلت لا. قال فقلت كانت معي بدنة، معنى أنه ليس معي خاصة حاجة خاصة وإنما معي سؤال، وكان ابن عباس يحب معاونة الناس، بل كان يقول أفضل الناس عندي رجل اختارني لإعانته، كان يحب إعانة الناس ومعاونتهم. قال كانت معي بدنة فأزحفت علينا، فقلت لئن قدمت مكة لأستبحثن عن هذا. فقال ابن عباس بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالبدن مع فلان وأمره فيها بأمره. قال فلما قفى رجع، لما معنى قفى أي قفى وهو ذاهب إلى مكة، لما قفى من النبي صلى الله عليه وسلم رجع معنى تذكر شيئا، فقال يا رسول الله ما أصنع بما أزحف علي منها، معنى الذي لم يسر ولم يمشي ايش افعل به؟ قال انحرها واصبغ نعلها في دمها واضربه على صفحتها ولا تاكل منها انت ولا احد من رفقتك، معنى انها اذا ازحفت عليك ولم تستطع ان تجرها وان تاتي بها اذبحها او انحرها، لان الابل تنحر، والنحر هو وضع السكين في لبة البعير عن المكان المنخفض في أقصى الحلق. قال الحرى واصبغ نعلها في دمها، معنى النعل هذا الذي يوضع علامة على أن هذه بدنة، علامة على أنها بدنة، وهو من يسمى تقليد، تقليد الهدي، سمى تقليد الهدي، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد. القلائد جمع قلادة، وهو ما يقلد به الهدي، ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقلد هديه بنعل أو بغيره، وليس هذا من باب رد العين كما يفعله بعض الجهال، وإنما فقط من باب العلامة على أن هذا هدي، على أن هذا هدي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بشيء بقلادة، والإبل يعلمها بالإشعار، بالإشعار وهو قشط جلدة ما بين السنام حتى يظهر الدم، حتى يظهر الدم. فكان هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول جمهور أهل العلم على أنه يعتبر من شعائر الهدي وشعائر الحج أن البدنة تشعر، تشعر معناها كما قلنا تقصد جلدها بين السنامين، ويصير هذا شعارا على أن هذه بدنة، فلأجل أن تذبح في الحج لا يستطيع أحد أن يأخذها، أو مثلا إذا ضاعت يعرف أنها بدنة يذهب بها إلى مكة. وهذا كما قلنا هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنكرها الحنفية وقالوا هذه مثلة، ورد عليهم بعض أهل العلم كابن حزم قال إنما قولكم مثلة، ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلة، النبي صلى الله عليه وسلم أجازها وهذا من سنته، فكيف يكون مثلة؟ المثلة معناها التعذيب. فالمهم أن هذه السنة الشعائر وأيضا التقليد. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم انحر هذه البدنة واصبغ نعلها في دمها، القلادة اخرجها واصبغها في الدم واضربه على صفحتها، صفحة أي مكان قرب العن أو مكان العن. قال ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رقتك، لأنها هدي بالغ الكعبة، لأنه هدي بالغ الكعبة، فهذا ينحرها ويصبغ نعلها في دمها حتى يعرف أن هذا اللحم لحم هدي، فيأكله فقراء أهل الحرم. قال فقلت له أكون في هذه المغازي فأغنم فأعتق عن أمي، أفيجزئ عنها أن أعتق؟ فقال ابن عباس أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهن أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمها توفيت ولم تحجج، أيجزئ عنها أن تحج عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزى عن أمها؟ قال نعم. قال فلتحجج عن أمها. وهذا يدل على فقه ابن عباس رضي الله عنه وأيضا معرفته بالأحاديث، فسأله عن العتق فاستدل له بالحج، ولأن هذا خير، خير وأيضا مما يجوز فيه النيابة، فكذلك أيضا العتق. وهنا إن إما المراد فأعتق أي من باب الصدقة، اعتاق من باب الصدقة، وهذا لا شك في جوازه أنه يعتق أي يتصدق على أمه بهذا الاعتاق، يجعله لأمه، وهذا جائز سواء كان أمه حية أو ميتة، والميت أفضل إذا كانت ميت، لكن حتى ولو كانت حية ما في شيء أن الإنسان يتصدق عن غيره، مثلا إنسان أمه حية يخرج عنها بعض الأشياء يقول هذه الصدقة لأمي، فهذا ما في شيء. لكن الحج والعمرة ما يجوز أن يحج لرجل وهو حي ومستطيع، وإنما إذا كان لا يستطيع الحج أو أنه ميتا فهذا يحجج عنه، وكذلك أيضا يعتمر عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة لما توفيت أمها قال لها احججي عن أمك، أو قال فلتحجج عن أمها، فلتحجج عن أمها. وفيه جواز الوكالة ولو لم تعهد، كما جاء في حديث عقبة أن أمه، أو حديث الخثعمية أيضا حديث عقبة أن أمه، أو أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن أمه ماتت ولو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وجاء أيضا في حديث الخثعمية أنها حجت عن أبيها، وجاء أيضا كذلك عند أبي داود والنسائي وأحمد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أن تحج عن أمها التي قد توفيت، فقال حجي واعتمري عنها، فكل ذلك يجوز ولو لم يتصد أو ولو لم يوصي. يعني إذا لم تحج مثلا المرأة أو لم يحج الرجل، فيجوز لأبنائه ولغيره أن يحجوا عنه ولو لم يوصي. واختلف العلماء في مسألة الإرث، المال الذي يتركه الميت ولم يوصي بالحج، فأما إذا أوصى فجمهور أهل العلم يقولون لابد أن تنفذ وصيته، فهو دين عليه فيخرج من ماله، يخرج من ماله فيحج عنه. لكن اختلفوا إذا لم يوصي، إذا لم يوصي هل يخرج من هذا المال ليحج عنه إذا لم يحج، أو يعتمر إذا كان المال ما يكفي للحج فهل يعتمر عنه؟ فقال الشافعي نعم، بل أوجب الشافعي ذلك، وعند أحمد ومالك أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، إنما هو مستحب. إن شاء الورثة يحج لمورثهم، وإن شاء لا يحج، شاء أنهم يحجوا له إن شاء أنه لا يحج، لكن الشافعي عنده واجب إذا كان ترك مالا ولم يوصي، أما إذا أوصى فواجب، وأما إذا لم يوصي أيضا عند الشافعي أنه يجب أيضا، وهو القول المشهور عند الشافعية أنه يجب عليه، لأنهم جعلوه مثل الدين، جعلوه مثل الدين. والآخرون نظروا إلى أنه إذا لم يوصي فيكون المال للورثة، وهذا الحج ليس عليه دينا وإنما هو عبادة، إن أداها واستطاع أن يؤديها في حياته فإنه معناه قد أدى فرضه، وإن لم يستطع فإنه ليس عليه شيء، لكن إن استطاع في حياته ولم يؤدها فهو مؤاخذ عليها. وكان عمر رضي الله عنه يقول من استطاع الحج ولم يحج فليشأ يموت يهوديا أو نصرانيا، معناه أن هذا لا يحصل من مسلم يستطيع الحج إلى بيت الله الحرام ويتوفر معه الزاد من المال وكذلك من المرقوب، أو يستطيع أن يذهب ثم لا يحج، فهذا كما قال الله عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كفر، قالوا هنا كفر بمعنى أنه لم يذهب، وهو الكفر العملي ليس كفر اعتقادي خارج من الله، ومنهم من حملها على الإنكار، ومن كفر أي أنكر ذلك. فالمهم أن الإنسان يحرص على أن يحج لمورثه أو لوارثه إذا لم يحج، فإن ترك مالا فالأولى والأفضل، حتى وإن لم نقل أنه واجب، لكن من باب الأولى والأفضل أنهم يحجون له، أنهم يحجون له بهذا المال. إن كان هذا المال مثلا لا يستطاع أن يحج به، مثلا مثل الآن يحتاج إلى أكثر مثلا من 14,000 أو 15,000 أو هكذا، وهذا المال الذي تركه أقل، مثلا لو استطاع أن يوكل من يكون مثلا هناك بمال أقل، أنا يؤخذ مثلا 4 أو 3، فهذا أفضل. وإن كان بعض أهل العلم يقول لابد أن يحج من مكانه كما هو المشهور عند الشافعية، لكن الصحيح أنه لا دليل على هذا، لا دليل على أنه لابد أن يحج من المكان الذي يكون فيه هذا الميت أو هذا الذي وكل لحجه، فليس هناك شرطا، والصحيح هو جائز كما هو قول أحمد رحمه الله وغيره. طيب، قال وسأله عن ماء البحر فقال ماء البحر طهور، وهذا يضم الأدلة التي ومن الشواهد لحديث أبي هريرة لطهورية ماء البحر، ولم يخالف في هذه المسألة أحد، لكن جاء عن بعض الصحابة أنه كره الوضوء بماء البحر. وهل الكراهة هذه كراهة التحريم أو تنزيه؟ الله أعلم. لكن المهم أن الأدلة دلت على طهورية ماء البحر وأنه طهور يتوضأ به الإنسان ويصلي. وأيضا فيه أن الماء الذي يكون من خلقته أيضا طهور، ماء الآبار، ماء البحار، ماء الأنهار، ماء غيرها من المياه التي تكون، أو ماء العيون، هذه تكون طهور. وإذا اختلطت بشيء من أصلها كالتراب أو كالطحلب أو كذا فهو لا يؤثر في طهوريتها، ولو تغير اللون، لو تغير اللون. معنى بعض الأنهار الصغيرة أو البرك الصغيرة يكون فيها ماء، أو عيون ماءها قليل، فيمكث هذا الماء فترة فيتغير بطول المكث، هذا لا يضر. قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج منه قصة البدن، معنى أي مسلم رحمه الله أخرج قصة البدن لما قال انحرها واصبغ نعلها، لكن هنا رواه حماد بن سلمة وفصل فيه، أي رواه بهذا الطول. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.